الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله من الجنه ماذا ذكرنا في الحلقة الماضية أن النية تحتل مكانا عظيما في الأعمال فهي بالنسبة للعمل بمثابة الروح أو بمثابة اللب بل هي قوام الأعمال فهي تابعة الأعمال تابعة للنيات في صحتها وفي فسادها لا يصبح العمل إلا لصلاح النية وإن فسدت النية نفسه العمل معه نظرنا هذه الأهمية التي تحتدها النيات فكانت مواضيعها ومباحثها التي تدخل في مختلف العلوم حظيت بالإقرار بالتأليل وطلبت بذلك مصنفات مستقلة تعني بدراسة هذه النيات على وجه الاستقلال ومن ذلك كتاب لأبي العباس شهاد الدين أحمد بن إدريس القراطي في كتابه الأمنية في إدراك النية وكذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح لحديث إنما الأعمال حديث إنما الأعمال إنما لكل امرئ ما نوى وطلب أيضا الإمام جلال الدين السيوطي بكتاب شرح فيه أيضا هذا الحديث حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات في كتابه الموسوم بمنتهى الأعمال في شرح حديث إنما الأعمال منتهى الأعمال في شرح حديث إنما الأعمال فإذا كان هذه موضوعات ومباحث متعلقة بالنية أهمية كبيرة بحيث تتوقف الأعمال على معرفة هذه النية قد ذكرنا أن السلف كانوا يتعلمون النيات بالعمل وما يتعلمون بالعمل وبذلك في ظل هذه القاعدة وهي الأمور بمقاصدها نحاول أن نتطرق إلى الثواني المتعلقة بهذه النية، أي المتعلقة بالنيات بهذه الأعمال. فأولا ما معنى النية، ثم نتعرف إلى حكم النية وحكمة من النية، ثم بعد ذلك نتطرق إلى المسائل التي هدف فيها هذه داخلة في الأعمال حتى يشترط في النيات، أم أنها ليست داخلة في مسمى الأعمال حتى يشترط في النيات. النية من ناحية حيث الاشتقاق اللغوي من نوى الشيء ينويه نواه، فأصلها نية من وزن فعل، أي أنه اجتمع الواو الساكنة مع الياء المتحركة، وسبقت إحداهما الأخرى فقلبت الواو ياء الواو ياء لتجانب الحركة التي قبلها، الحركة التي قبلها هي الكسر، فجانبتها الياء فأضغمت الياء ساكنة للياء المتحركة فأصبحت مشددة صحت نية. والنية إن كانت مصدرا فهي تجمع على النيات، أي باعتبار تنوعاتها، لأن النية أنواع. وما من حيث المنطق اللغوي للنية المراد به القصد، وغالب كمال الفقهاء للنية بمعنى العزم، كما ذكر الرافعي قال قصت النية في غالب الاستعمال على عزم القلب في أمر من أمور الدين. هذا بالنسبة للجهة اللغوية. الجهة الاصطلاحية النية على ثلاث تعريفات: تعريف العام والتعريف العام والتعريف الخاص. وقد عرفها بعضهم بالتعريف العام، قال النية هي عمل القلب، النية عمل القلب، بهذا عرفها ابن القيم. والإمام تيمي عرفها بوجهة القلب، ولا شك أن هذا التعريف بعمومه المطلق غير مانع من دخول غير النيان وغير العلم في هذا التعريف، ذلك بأن عمل القلب على قسمين: عمل إرادي وعمل غير إرادي. أما العمل الإرادي فينقسم أيضا إلى قسمين: عزم ونية، وهي ما يسمى بالإرادة الجازمة، وقسم آخر وهي الإرادة غير جازمة. الإرادة غير جازمة تدخل فيها يدخل فيها الهاجس والحاضر وحديث النفس والهم والشهوة والمشيئة، كل هذه تدخل في الجانب الإرادي الغير الجانب الإرادي الغير جازم. الجانب الإرادي الجازم الإرادة في المعنى هي القطع والعزم. هذا القسم الأول. وقسم الثاني لعمل القلب، وقسم الثاني لعمل القلب وهي الإرادة كالرغبة والرهبة والخجل والكراهية والخوف وما إلى ذلك والمحبة. قلنا هذه أمور غير إرادية. فإذا إطلاق النية على عمل القلب هو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، لأن النية لا تمثل إلا جانبا واحدا من جوانب متعددة، معنى أنها تقابلها يقابل الإرادة غير جازمة وتقابله الإرادة. لهذا كان التعريف المذكور هذا تعريف للنية غير مانع من دخول أمور أخرى غير النيات والمقاصد والعزائم. تعريف آخر هو تعريف العام، من التعريف العام الذي أخذناه بمعنى أن التعريف أعم من المعرف، أعم من المعرف. أما التعريف الثاني عرفه الإمام القرافي لأنه قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله، قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله. وعرفه البيضاوي لأنه عبارة عن انبعاث، عبارة عن انبعاث القلب لما يراه، لما يراه محققا بغرض من جذب النفق أو جذب الظلم حالا أو مآلا. هذا التعريف الأول والتعريف الثاني هو تعريف عام وليس تعريف خاص، لأن هذا التعريف يدخل فيه أيضا الأمور الدنيا كما يدخل فيه الأمور الأخروية، أي أنه ليس قاصرا على النية التي تعني بها الجانب الأخروي وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فضلا عن أنه يحاكي وإن كان أخص من التعريف الأول وهي عمل القلب ووجهته، إلى أنه بالنظر إلى التعريف الذي يجيء هو عام. تعريف النية بالتعريف الخاص فرق بأنه الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لمرضاة الله وامتثالا لحكمه. وبعضهم عرفها بأنها قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيجاد الفعل أو الكف عنه. هذا تعريف النية بالاصطلاح الخاص أو التعريف الخاص، بمعنى أنه يحدد الجهة من القلب التي بها العمل هذه الجهة التي تتعلق بالإرادة وهي الإرادة الجازمة، أما الإرادة غير الجازمة فهي كما قلنا الهاجس والهم وحديد النفس وما يسمى أيضا بالوسوسة، هذه كلها جوانب إرادية لكنها لا تتصل بالجزم والقطع بخلاف الإرادة المتوجهة بالفعل. إرادة متوجهة بالفعل هي إرادة جزم، لكن لابد أن تقترن بها أن يقترن تلك النية إرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك الذات الذي يكون قد تضع مشروعا حتى يتقرب به، واهتماما أو امتثالا لحكمه سبحانه وتعالى. لكن هذه النية ما هو حكمها؟ هل هي شرط في الأعمال أم هي ركن في الأعمال أم مثلا تقتضي تفصيلا؟ اختلف العلماء في ذلك. ما ذهب إليه جمهور أهل العلم هم المالكية والحنفية والحنابلة وبعض الشافعية إلى القول بأن النية شرط في العبادات، بمعنى أنها شرط صحة في العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، بمعنى أنه جعل صحة الأعمال مشروطا في صلاحية النية، فكانت النية في معنى الشرط. ولأن المعروف أصوليا أن الفرق بين الركن والشرط أن الشرط يكون خارجا عن نية الشيء ومتقدم عليه، كانت النية هنا متقدمة على هذه العبادة، ولما كانت كذلك فكان الشرط ألصق بها من الرب. فلو كان الرب عندهم هو يعني لو كانت النية ركنا وليس بشرط لاحتاجت النية إلى شرط آخر، ويتسلسل الأمر والتشخص في هذا المجال محدد. أما أكثر الشافعية يذهبون إلى أن النية ركن وليس بشرط، لأن ركن الشيء هو الذي يتم به والمعنية متوقفة عليه، وأن النية هذه كما أنها تقارن العبادة وتقارن الفعل فتبقى منتظمة مع الركن أو مع الأركان، يعني أنها ليست كشأن الوضوء مثلا فهو شرط بالنسبة للصلاة لكن لا يستمر مع الفعل، أي لا يتابع مسيرته ضمن ماهية الشيء وهي الصلاة، هذه الصلاة تكون مستقلة عنه، أي لا يبقى الوضوء لاصقا بها بخلاف النية، النية تبقى منتظمة مع العبادة التي يؤديها ومع الأركان، فلو قطعها لا انقطع العمل وانقطعت العبادة، ولذلك رأوا ركنيتها من هذا الجانب. وفي من العلماء المفصل ويرى كأبي حامد الغزالي يرى أنها ركن في الصوم، المؤمن ركن في الصوم، وليس في الصلاة، وإنما الصلاة شرط. وفيه غيره من يرى لك يرى أنه في الصوم شرط وفي الصلاة ركن. وسبب الخلاف ذلك يرجع إلى المؤمن، هل المؤمن متقدم على الفعل أم مقترنة بها اقتراما لكي تنتظم في الأفعال، تنتظم في الأمن انتظاما وجوبيا. فمن رأى القول الأول قال أنها شرط، ومن رأى القول الثاني قال أنها ركن، ومن رأى أنها في بعض العبادات أنها متقدمة وفي بعض الآخر أنها ليست كذلك، إنما مقترنة في أول العمل ومنتظمة مع أركانه، قال أنها في بعض العبادات شرط وفي بعض الأخرى. وما يذهب إليه العلامي واختاره أنه يفرق بين ما تتوقف النية التي تتوقف عليها صحة العبادة، والنية التي لا تتوقف عليها صحة العبادة ولكن يتوقف عليها حصول الثواب. أما التي النية معتبرة في صحة العبادة هذه تعد ركنا، أما التي لا تتوقف عليها صحة العبادة أي تصح العبادة أو يصح العمل بدون تلك النية، صح العمل بدون تلك النية ولكن يتوقف الثواب والأجر على النية، تكون النية شرطا في حصول الثواب كالمباحات وترك المعاصي، كالمباحات وترك المعاصي. فمثلا العبادات التي تتوقف على النية، كل العبادات تتوقف على النية كالصلاة والصوم وما إلى ذلك، الحج والزكوات وما إلى ذلك تتوقف على النية، هذه التي لا تصح تلك العبادة إلا بتلك النية كانت النية في هذه الحالة ركنا. أما إذا كان العمل يصح بدون النية كرد المقصود أو رد المسروق أو النفقة على الزوجات والنفقة على الأقارب، هذه إن فعلها بدون نية صح فعل، يعني إن رد المسروق والمقصود بدون نية تقرب إلى الله تعالى بالتوبة فالفعل صحيح من حيث، لكن يتوقف حصول الثواب على هذه النية، فلا عمل أي فلا عمل معقول المعنى المباحات الأرجلة إلا بتلك النية. فحصول الثواب شرط في النية في هذه الأعمال، لحصول الثواب تكون شرطا لحصول الثواب، بينما في العبادة الأخرى التي تكون النية لا تتوقف العبادة عليها تكون بهذه الحالة النية ركنا ولا تكون شرطا. هذه بالنسبة لحكم النية. أما الحكمة من النية، ما هي الحكمة من النية؟ شرعت النية لحكمتين، الحكمة الأولى وهي تمييز العبادات عن العادات. معلوم أن بين العبادات والعادات تداخل وشراكة فيما بينهم، بحيث إذا نظرنا إلى العادات إلا إذا نظرنا إلى العبادات إلا وجدنا مثيلا لها في العادات. لذلك حتى نميز بين ما هو عادي وما هو عبادي فلا بد من النية للتمييز بينهما. فمن ذلك مثلا الغسل، الغسل قد يقع عبادة وهو في الغسل لرفع الحدث، الغسل لرفع الحدث وعبادة، والغسل للتبرد والتنظيف أو الاستحمام أو لرفع الأقدار والأوزار وما إلى ذلك، فهذا عادي، أي أنه يدخل في الجانب العادي لا في الجانب العبادي. فمع أن الغسل واحد والفعل واحد، الذي يميز بين الغسل الذي متخصص من ورائه رفع الحدث لا بد له من تميز بين ما هو عاد وما هو عباد. فلو انه لم ينوي رفع الحدث واغتسل بالتنظيف او بالتبرد في يوم حار مثلا لما ادعه ذلك الغسل عن رفع الحدث، بمعنى انه لا يستطيع ان يصلي بالغسل الذي ارتكب للتبرد او التنظيف او الاستحمام، ولكن لا بد له من نيه في النيه التي تميز ما فيه التقرب الى الله سبحانه وتعالى برفع ذلك الحدث لإقامة الصلاة، وبين ما هو عادي للاستحمام أو للتداوي، يعني السهم التداوي أو ما إلى ذلك من أغراض العباد أو من عوائد الناس في الاستحمام. كذلك بالنسبة للجلوس في المسجد، الجلوس في المسجد إما للاستراحة وإما بانتظام الصلاة وإما الجلوس باستماع إلى درس شرعي أو للاعتكاف، فهذه أمور كالاعتكاف أو انتظار الصلاة أو للاستماع إلى ما يفيدهم في أمور دينهم، هذا كله جهة أخروية، يعني أنه يقصد من ورائه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الجلوس. من كان منتظرا للصلاة في جلوسه فهو في الصلاة، بخلاف الذي يجلس للاستراحة، الذي يجلس للاستراحة غير الذي يجلس لانتظار الصلاة أو للاعتكاف وما إلى ذلك. الذي يميز بين الجلوس في المسجد للاستراحة والجلوس في المسجد لانتظام الصلاة إنما هي النية المميزة، النية هي التي تميز بين الفعل الأول مع الفعل الثاني، علما أن الفعل واحد، الفعل واحد والجلوس واحد، لكن الذي يجعل تفرقة أو تمييز بين ما يأخذ عليه أجرا في جلوسه وما لا يأخذ عليه أجرا في جلوسه، وما هي النية المميزة للفعل. كذلك يقال بالنسبة للصوم، فقد يصوم الإنسان للحمية أو للتداوي، يمسك عن الأكل للعبادة، وقد يمسك عن الأكل للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والفرق بين المواضع والنية التي أيضا تفرق بين العمل الأول والعمل الثاني. كذلك مثلا في الأضحية أو في الذبائح، قد يذبح المرء للتغذية، هذا ينقل في الأمر العادي، يذبح التغذية فيصبح ذبيحة من الذبائح ولا أجر له أليه، فإنما مشروع إذا تمت بوسائله المشروع. أما إذا كانت ذبيحته مثلا أضحية أو تقصدا لإكرام الغير من الضيوف مثلا، فهذا يدخل إما في استحضار كإكرام الضيف، وإما أن يدخل على سبيل الوجوب على خلاف الأضحية. وكذلك قد يذبحها لغير ذلك، الصنم قرابين يقربها لأولياء وما إلى ذلك، فهذه النية تؤثر في الفعل من جهة كونها حلالا أو حراما. فلو نواها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى يجزى بها بحسب نيته. فإذا نهى للأكل والتغذية هذه عمله جائز، لكن لا ثواب له عليه. مع أن الذبيحة في كل الصور الثلاث، سواء ذبح للتغذية أو ذبح للأضحية أو ذبح للصنم، كل هذا ذبيحة واحد، لكن ايش الذي يغير بين هذه الصور ويعطيها تأثيرها من حيث الحل والفرمة؟ إنما يمية مميزة بين هذا. كذلك في دفع المال، قد يدفع الإنسان المال على سبيل الزكاة أو يدفعه على سبيل الصدقات، وهذا كله يدخل في باب الإيمان الجانب الأخروي، وقد يدفعه إيمان من الجانب الدنيا كيدفع هدية أو يدفع مال عطية، فهذا الإيمان في الجانب الدنيا الذي يفرق بين الجانب الأخروي والجانب الدنيا هو النية. فلو أخرج مثلا مالا ينميه للتبرع والعطية لا يجزيه هذا، لا يجزيه عن الزكاة التي تجب عليه. فحتى يخرج من العهدة التي هو عليها أي تبرأ ذمته من الزكاة، لابد أن ينوي إخراج المال الذي يريد إخراجه، يخرجه بنية الزكاة، وإلا لا يجزيه هذا. إذن الحكمة الأولى من مشروعية النية، والنية هي التمييز بين العادات والعبادات، نظرا للتداخل الوارد بينهما، حيث لا يمكن تقريبا الفعل تجد بين العادات والعبادات تجد فعلا واحدا، لا يمكن أن يصفو الجانب عن آخر أو أن يتميز الجانب عن آخر، إلا إذا تدخلت النية فتؤثر في أحد الجانبين، إما أن تؤثر في الجانب الأخروي فيكون عبادة، أو تؤثر في جانب الدنيوي فيكون عادة. الحكمة الثانية التي شرعت من أجلها النيات هي تمييز مراتب العبادات بعضها من بعض، تمييز مراتب العبادات بعضها من بعض. فالنية لأمر الصلاة مثلا تميز بين صلاة الفرض وصلاة النفل، أي أنها تجعل الفرض قارنا بين صلاة الفرض وصلاة النفل، والصلاة المقيدة والصلاة المطلقة. وفي الصلاة المقيدة سواء كانت صلاة راتبة أو غير راتبة، وتفرق النية في الصلاة بين ما كانت صلاة منذورة وغير منذورة، والغير منذورة تفرق بين صلاة الصبح صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء، أي أن النية تفرق بين هذه جميعا كما تفرق بين الأداء والقضاء. النية هي التي أيضا فرقت ركعتين بين صلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة التطوع، كلها ركعتين، لكن هذه الصلاة صلاة واحدة، لكن ما هو الفرق بينها وبين غيرها؟ لا بد في مثل هذا التدافق بين مثل هذه العبادات أن تجد النية مميزة للصلاة التي يريد إقامتها ذلك المصلي. فلو نوى جهة أو صلاة وهو أوقعها في غير موقعها، هذا ما أزال، أو مثلا صلى العصر وقت الظهر لم يكن مسافرا أو به خوف في الجمع بين الصلاتين، ثم أنساه ذلك هذه الصلاة تقع في غير موضع، أو نوى شيء في غير، أو نوى قضاء لا يجزي القضاء عن الأداء، ولو نوى أداء في صلاة الظهر مثلا وكان عليه قضاء لا يجزي هذا القضاء، لا يجزيه الأداء عن القضاء. فإذا النية هي التي تميز بين هذه العبادات بعض عن بعض، وكذلك القول بالنسبة للزكاة أيضا، النية هي التي تفرق بين الزكاة الواجبة وعموم الصدقات، وتميز بينها وبين الصدقات بعض عن بعض إذا كانت على سبيل الندب أو غير سبيل الندب. ذلك في الصوم، النية التي تفرق بين صوم الواجب والمفروض وصوم الندب وصوم الكفارة، وبينها جميعا وبين صوم التطوع. فإذا لو لم تكن هناك النية التي شرع لما كان هناك التفريق بين هذا التداخل وما يعنيه وما ينويه وما يعزم عليه في الأخذ بأحد هذه الأمور. كذلك في الحج، الفرق بين الحج والعمرة وبين الحج الفريضة وحج التطوع وغيرها من المسائل. فإذا نظرا لتباين هذه العبادات وتباين أيضا مراتب هذه العبادات، تحقيقك إلى نية مميزة لمرتبة المراتب هذه العبادات حتى يقع تعيين العبادة التي يريد أداءها ولا تتداخل لئلا تتداخل هذه العبادة بعضها في بعض. إذن حاصل أن الحكمة من مشروعية النية إنما هي لتنميه العبادات هذا أولا، وثانيا في تمييز مراتب العبادات بعضها من بعض. هنا يتفرع عن هذا المعنى أو هذا المقصود أنه إذا كانت هناك عبادة خالصة، بحيث لما أقول عبادة خالصة يخرج منها العادة أو تخرج منها العادة، وقول عبادة تخرج منها العادة، وقول خالصة أي لا تلتبس بغيرها من العبادات، أي أنها لا تلتبس بغيرها من العبادات، تكون عبادة خالصة. هذه العبادة الخالصة لا يشترط فيها نية زائلة عن قصد العمل، بمعنى إن وجدت نية لا يقترن، إذا وجدت عبادة لا تقترن بها ولا تتداخل مع عبادة أخرى بحيث لا يحتاج في لا يحتاج إلى نية للتمييز بينها وبين غيرها لاستقلالها وخلوصها، فلا تحتاج إلى نية زائلة عن قصد العمل. ويمثلون بالإيمان بالله وتعظيمه وحبه وأيضا الأذكار وقراءة القرآن لأنها عبادة خالصة يكفي فيها قصد الفعل، لأن هذا لا تلتبس بغيره من العبادات الأخرى كما هو الشأن بالنسبة للصلاة فيه تداخل في العبادات، يحتاج المقام إلى النية لتميز هذه العبادة عن الأخرى. إذا كانت عبادة خالصة يكفي فيها قصد الفعل ولا يشترط فيها نية زائدة عن قصد الفعل اللهم، إلا إذا كانت مثلا القراءة منذورة، أي نذر أن يقرأ القرآن أو يقرأ جزء منه، فهنا نية تتدخل لتمييز بين القراءة المنذورة وغير المنذورة. أما إذا لم تكن كذلك فيكفي فيه قصد الفعل. كذلك وكان حذرا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي إذ ولم يأتي أحد أخبر مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. فقول عمل أكثر منه يعني عمل عمل، وهو قوله لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، عمل هذا العمل وزيادة، دل ذلك أن القول عمل، دل ذلك على أن القول عمل. ويعيده أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل ما عمل أحد عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، فجعل ذكر الله عملا، فجعل ذكر الله عملا، وذكر الله ما يكون باللسان. فهذه الحياة والأحاديث تدلنا دلالة واضحة على أن الأقوال داخلة في مسمى الأعمال. إذا كانت داخلة في مسمى الأعمال معنى أيضا أن الأقوال يشترط دهنية. وهنا إذا كانت الأقوال داخلة في مسمى الأعمال ينبغي التفريق بين حالتين أو بين محطتين، وهي الأولى تتمثل في قصد الفعل والأخرى تتمثل في الإخلاص. أما الحالة الأولى وهي قصد الفعل، هنا ننظر في الأعمال أو في العبادات إذا كانت العبادة لا تلتبس بغيرها من العبادات ولا يشترط فيها سوى قصد الفعل كما ذكرنا عنها. وإذا كانت تلتبس بغيرها فهذه يشترط فيها النية، فهذه يشترط فيها النية ولا يكفي قصد الفعل لالتزامها بغيرها، فإنما شرعت هنا لدفع هذا الالتزام وتعيين العبادة المراد إيقاعها المراتب. أما الحالة الثانية وهي الإخلاص فلا يخفى أن الإخلاص هو شرط لقبول العمل، شرط لقبول العمل، أن من شرط العمل الإخلاص والمتابعة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد إذا قصد العمل، إذا قصد العمل أو الفعل واقترنت به نية أو كان بمجرد قصد الفعل، لا بد أن يكون في كلا الحالتين الفعل الذي يقومه مصحوبا بالنية يجب أن يكون فيها عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يكون مشوبا بأي شرك سواء كان رياء أو سمعة أو ما إلى ذلك، لأن هذا يقدح في صلاة حيث قبوله فتصحة على بغض النظر عن النية في التمييز. لو نوى الصلاة وذات الصلاة مميزة وقصد بجلسها تلك الصلاة فينبغي أن يكون هذه الصلاة مصحوبة بتلك النية التي تعين ذلك الفعل، زائد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. لو كانت هذا قصد الفعل مصحوبا بالنية في تعيين ما التبست به، ما تلتبس وتتداخل فيه العبادات مع الآذات أو عبادات بعض بعض وعينت بالنية لكن لم يكن هناك الإخلاص، العمل لا يكون مقبولا، لا يكون مقبولا لأن من شرط القبول ذات العمل يكون هناك الإخلاص للعبادة ما أشار إليه جملة من الآيات في قوله تعالى: وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. آيات كثيرة تنص على الإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، لا يكون لا تكون مشروبة بأي شرك لأن ذلك الشرك مهدش الأعمال، ولا يقبل عمل إلا إذا كان على وجه الإخلاص لله سبحانه وتعالى ويكون الفعل فيه مشروعا وصوابا وصالحا وإلا لا يكون أيضا مقبولا معروف بشرط قبول الأعمال. فإذا وكذلك مما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أول من سعر به النار يوم القيامة رجل من قرأ القرآن وتعلم العلم يريد ما عندنا يريد ما عندنا. هذا يدل على أن العمل هذا لا يكون خالصا، فإن لم يكن خالصا فلا يكون مقبول. من مظاهر الأقوال الأربع، من مظاهر الدخول في الأقوال الأذان، الأذان لا يلتبس بغيره، يعني الأذان لا يلتبس بغيره، اللهم إلا إذا دام الاقتران الأذان بالعبادة، هنا تكون النية بأذان مثلا للعصر أو للظهر أو للصبح، لكن حيث كلماته لا تلتبس بغيره، فهو أذان أذان يعني من حيث هو. فلهذا لا يشترط في الأذان نية زائدة عن قصد الفعل، وذكر العلم إجماع ذلك، يعني لا يشترط كقراءة القرآن والتسبيح والتهليل إلى ذلك، هذه لا تلتبس مع غيرها بالنسبة للعبادات الأخرى، لكن النية فيها يعني قصد الفعل كافي في حصول على الأجر، لأن الأذان مراد به كلمات توقيتية، هي كلمات توحيدية، فيها عبادة في ذاتها لا تلتبس مع غير أمرها، ولكن النية فيها ممكن تنصرف إلى لا إلى جهة ذاتها وإنما إلى جهة الموضع الذي يؤذن فيه. فإن أذن فيه أكيد، إذا أذن فيه في أوقات عند دخول الوقت وللصلاة معينة كما للظهر أو للعصر أو للمغرب أو للعشاء، هذه تحتاج إلى نية جارية، أما في ذاتها لا تحتاج إلى نية. كذلك مما ظهر ذلك خطبة الجمعة، خطبة الجمعة يشترط فيها من زائدة عن قصد الفعل، لأنها لا تختلط بغيرها من الأمور الأخرى، لذلك لا تحتاج إلى نية سعيدة. هذا بالنسبة للأقوال، يعني الأقوال إذا قارنت بغيرها من الأمور التي تلتبس بها اشترطت فيها نية زائدة عن قصد الفعل لئلا تلتبس بغيرها، لأن الأقوال داخلة في مسمى الأعمال، وإذا كانت داخلة في مسمى الأعمال فإن قوله في النص النبوي أو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى تشمل هذه الأقوال لأنها أعمال. فالأذان قول والخطبة قول، لما كانت لا تلتبس بغيرها لا يشترط فيها سوى قصد النية، قصد الفعل، قصد الفعل لأنها عبادة خالصة عبادة محضة لا تلتبس بغيرها. أما الأقوال الأخرى إذا كان فيها التباس بغيرها بعضها الحال يشترط فيها نية زائدة. هذا بالنسبة للأقوال، بالنسبة للشروط، الجمهور يذهبون إلى القول بأن الشروط لا يشترط فيها نية، أي لا تفتقر إلى النية، لأن الترك مراد به اجتناب النهي، واشتنا بالشيء قد يجتنبه وهو لا تكون لا يكون شاعرا به، قد لا يشعر بالفرق، فلا يشعر، فمعنى ذلك انه تائه، لان الفرق ليس فيه حركه بخلاف الفعل، هو حركه البدن كله او بعضه، بينما الحق ليس فيه حركه، هذه يترك الشيء. ولهذا قال لما كان القلب ليس فيه حركه وقد يترك الشيء ولا يخطر بباله، قال في الحال مما كان كذلك فانه لا تدخل الطرق في مسمى الاعمال، واذا كانت الطرق لا تدخل في مسمى الاعمال فلا يشترك فيها النيه، لانها غير مشموله في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيه. اما المذهب الصحيح ان الكف يعد فعلا، الترك ان الترك بمعنى الكف يعد فعلا ويدخل في مسمى الاعمال، ويشهد بذلك الكتاب والسنه واقوال العرب. اما الكتاب فبقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فالله سبحانه وتعالى سمى قدرا للنهي صنعا لبئس ما كانوا يصنعون، فالصنع اخص من مطلق الفعل، صنع أخص من مطلق الفعل، بما أن الله سبحانه وتعالى سمى تذكر من نهي صنع، ومعنى ذلك أن الفرق داخل، بمعنى أنه داخل في مسمى قوله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنية. كذلك في قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون، فدل ايضا ذلك ان الله سبحانه وتعالى سمى عدم التناهي فيما بينهم سماه فعلا فبئس ما كانوا يفعلون، دل على ذلك ان الترك التناهي فعل. واستدل شركي ايضا بقوله تعالى وقال الرسول يا ربي ان القوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اي فعلوا هجرا، اي تناولوه متروكا مهجورا، اي هجروا القران بمعنى هجروا تلاوته وحفظه والعمل به والتحاكم اليه الى اخره، ففعلوا هذا الهجر بمعنى تناولوه مهجورا مطروقا، كانهم فعلوا الفرق، اي فعلوا الفرق، دل ذلك على ان الفرق فعل، واذا كان فعل فهو داخل في مسمى الحديث انما الاعمال بالنيات. هذا من السنه استدلوا على ان الفرق فعل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان ترك الاذى اسلام، او سمى ترك الاذى اسلام، الاسلام فعل، فمعنى ذلك ان الترك فعل ايضا. اما من حيث الاستدلال هم بكلام العرب، فقول الراجل في عند بناء المسجد النبوي قال لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضمن. فجعل هذا القعود وعدم الاشتغال بين البناء جعله عملا. فالقعود يعني الطرح اي طرح البناء بين المسجد جعله عملا مضمنا. فدل ذلك على ان الترك فعل وهو داخل في مسمى الأعمال المشمولة في الخلق والسنمة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ منهم. في تحقيق المسألة بين القول الأول والقول الثاني في مسألة الطرق ونظائرها أي نظائر هذه المسألة وأعمال القلوب سنعرفها إن شاء الله باختصار لاحقا بحوله تعالى وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.